بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي في الله. إحنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم مع الناس اللي كانوا موجودين معنا، بنتكلم عن أمر مهم جدا جدا، ألا وهو إيه؟ حد كان يعني فاكر يذكرنا ولا؟
التحفيز وتشجيع وقيادة النجاح. طيب، وقلنا في الآخر، ذكرنا بعض الأمثلة كتير، وقلنا في الآخر بعض الملامح أو بعض النقاط الرئيسية في التحفيز النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله مع أصحابه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهم الأمور التحفيزية اللي أنا صراحة
أو كنت بعملها مع الناس، إن أنا أقول لكل واحد بالاسم اللي بيحبه. هتلاقي كل أخت من أخواتك ليها اسم بتحبه أو لها صفة بتحب انك تناديها بيها بالصفة دي. او انت لك اخ كويس عنده احساس بحاجة في نفسه بيحب انك تنده بيه، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول على ابو بكر الصديق، عمر الفاروق، حمزة اسد الله، ابو عبيدة امين هذه الامة جزاك الله خيرا ايضا. وكان بيقول بعض الاسماء يعني يدلع، زي يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان يقول في العيشة يا عائش. فهذه الأمور بتدي اللي قدامك شحنة، بتدي له طاقة إيجابية، بتدي له إحساس بالسعادة، بتدي له إحساس كويس وجميل بأنك أنت تستطيع بعد كده أنك تمتلكه. هو الشغل اللي احنا بنشتغله ده كله وتبتدي تغير حياتك والمهارات اللي احنا بناخدها دي كلها لحاجة واحدة منقسمة لشقين، في هدف ثاني رضا الله تبارك وتعالى الأول، ده أولا. الهدف الآخر اللي منقسم لشقين، أول حاجة إنك تستطيع إنك تقود نفسك، تستطيع إنك يعني إنك تدير نفسك إدارة كويسة جدا، تمام؟ وبعد كده تستطيع إنك تقود الآخرين، تقود ذاتك الأول وتدرب نفسك على كده، وبعد كده تنطلق إلى قيادة الآخرين. إحنا هنقودهم ليه؟ في قادة كتير جدا. قائد يعني قدوة، قائد يعني محفز، قائد يعني ملهم، قائد يعني مستكشف، قائد يعني بتقول اللي قدامك على الحاجات الكويسة اللي فيه، قائد يعني دليل ومرشد، قائد يعني موجه، قائد يعني مغير، قائد يعني انك بتنتشر الناس من الوحل اللي هم فيه الى طريق افضل، قائد يعني انك بتقلعهم النظارات السوداء اللي حاطينهم على عينيه وبتديلهم نظارة نظر على قد مقاس عينيه، قائد انك بتعرف كل نقطة حلوة في اللي قدامك انك تستطيع انك توجهه ليها، قائد انك بتستكشف الموهبة والمهارة والقدرة اللي عند الناس بحيث انك تخليهم يمسكوها علشان يشوفوا نفسهم فيها فبالتالي ينطلقوا الى الامام، قائد يعني عندك قدرة على الاقناع، قائد يعني انك تستطيع انك تغير بعض القناعات للناس، قائد يعني انك تستطيع انك تغرس الافكار الكويسة في عقول الناس، قائد انك تستطيع تقود هؤلاء كلهم الى الجنة وانت معاهم للجنة. قائد انا بتكلم عن النظارة ربنا يحفظك يا حبيبي. لا طبعا يا حرام، إلا حرامها. أنا أتكلم عن النظارة السوداء، النظارة السوداء اللي الواحد بيلبسها بيبص جوه نفسه بيها، لا أتكلم عن النظارة العدسات اللي بتحمينا من الشمس، لا أنا بتكلم عن النظارة السوداء اللي بتبقى جوه عينه، اللي هو ما بيشوفش بيها نفسه، ما بيشوفش بيها الناس، ما بيشوفش الحاجات الحلوة اللي عنده. النظارة السوداء اللي الواحد بيكون لابسها ما بيقدرش يشوف ايه القيمة اللي عنده، ما بيقدرش يشوف ايه الهدف الثاني اللي هو عايش علشانه، ما بيقدرش يشوف الحاجات الكويسة والصفات الجيدة والاسماء الحلوة اللي عند الناس علشان يقدر يدخلهم منها. هي دي النظارة السوداء اللي انا اقصدها. اما النظارة السوداء تحميلا للشمس، ده هو كمان القائد بيشوف هل عينك محتاجة نظارة سودة تحميك من الشمس؟ طيب هل النظارة دي بقى ممكن نظارة عادية ولا لازم النظارة نظر؟ فالقائد بيشوف ايه الامر الانسب لكل شخص، لان مش كل حاجة تنفع لكل الناس، فده القائد لابد ان يكون عنده هذه الصفات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ادرى الناس بكل هذه الامور، ولكن احنا قلنا بعض الامور كده لازم ناخد بالنا منها، ان احنا يا جماعه واحنا شغالين مع الناس ما نحجبش عنهم النتيجه النهائيه علشان يشجعهم، ان احنا ما نقربش بعض الناس ونبعد الاخرين على حسب اهواء شخصيه، ان احنا ما نمنحش بعض الناس امتيازات ونمنعها من الاخرين بناء برضه على مصالح شخصيه. ان انت اوعى اوعى وانت شغال في اي عمل من الاعمال بتاعتك سواء دلوقتي او بعد كده انك تهمل التطوير او التجديد في الامر اللي انت شغال فيه، لا واكب، خليك مواكب للمستقبل، مواكب للحضاره، خليك مواكب لكل جديد دخله واشتغل فيه. اوعى تتعسف مع الناس، اياك ان تتعسف مع الناس، خليك لين هين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دي رسالة ليست موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده أبدا، بل له ولكل من سوف يأتي ويسير على هديه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خليك لين هين مع الناس. ولكن محتاجين ان احنا يكون في بعض الحزم، علشان لان بعض الناس بيظن ان اللين وانك لين هين يعني ضعيف، يعني يتاكل حقك، لا لابد انك تكون لين هين مع بعض الحزم حتى الناس تتقرب منك، وفي نفس الوقت السفيه ما يقربش لدرجه ان هو يؤذيك، فلابد ان يكون في موازنه جميله بين الحته دي. تمام. لابد ان انا لو شغال في اي مؤسسه او في اي عمل لازم اغرس في قلوب الناس، لازم اغرس في عقولهم، لازم اغرس فيهم روح الولاء لهذه المؤسسه، روح الولاء لهذا الفريق، روح الولاء. ليه؟ لانه ساعة ما يكون عنده ولاء لهذا المكان فهو بيعمل وبيؤدي كل اللي عنده، مش على قد فلوسكم. انت شغال في مؤسسه بس مرتبك ضعيف، ايوه ولكن على قد فلوسكم. طيب حضرتك واحنا جايين بنعمل معاك الانترفيو مش كنت موافق على الراتب؟ او موافق. طب دلوقتي في ايه؟ بس انا كنت عايز يعني عايز فلوس اكتر من كده. طيب مش انت وافقت في الاول؟ طيب اشتغل. مش هشتغل بس مش هيكون عندي ضمير شويه. ليه؟ على قد فلوسكم. انا اسف، انت كده يا اما تسيبي الشغل خالص يا اما تأدي الشغل على اتم وجه. لازم يكون عندك ولاء لمؤسسه. بالنسبه بقى للنقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا، الواحد احيانا لما بيعمل بجد وباجتهاد في المكان اللي هو فيه بيتقال عليه عايز يبقى مدير وعايز يبقى وعايز يبقى وعايز يبقى الحاجات دي كلها. يا حبيبي انت هيتقال كده كده من غير حاجه، لان كتير جدا من الناس اصلا لا يحبوا العمل، فلما يلاقي واحد قلبه على المكان هو مش واخد، هو مش متعود، الشخص اللي بيقول كده مش متعود ابدا ان هو يعني يشتغل بالحماسه بتاعتك دي او بالولاء بتاعك او بالضمير بتاعك، فلما يلاقي حد بيعمل حاجه بخلاف اللي هو بيعملها فبيتهمه بالباطل. فانت اللي عليك يعني برضو علشان نرفع الحجه او نحط الحجه قدام الناس، يا جماعه تقول لزمايلك في الوظيفه بتاعك او الشركه بتاعتك او المؤسسه اللي انت شغال فيها، انا بشتغل والله لوجه الله 1 2 3 4 5، ولا عايز ابقى مدير ولا عايز ابقى غفير ولا عايز ابقى اي حاجه خالص، ولكن انا عندي ولاء للكلام ده واتقوا الله فيا، وانا عمري ما نقلت حاجه لحد. تمام. ولا عمري هاذي حد، وده لا ديني ولا اخلاقي يسمحوا لي بكده. انا قلت لكم الكلام ده علشان اللي بيتكلم من ورايا هو بينه وبين الله بقى، وعايز يقع يقع وعايز يخوض يخوض وعايز يهلك يهلك، فبرحته، ولكن انا حطيت الحجه امام الله تبارك وتعالى وقدامكم. تمام. بس وخلاص انتهى الامر على كده، علشان بعد كده هو عايز يخوض يخوض. معذره ولكن الدكتور محمد جودة يعتبر حالا لظروف مرضية ألمت به. دكتور محمد هدى اعتذر حالا لظروف مرضية ألم الباء، سنرجو من الإخوة والأخوات المشرفين والمشرفات ينبهوا على الناس. جزاكم الله خيرا. أيضا إن أنا لازم أسمع لمقترحات الناس، لما أنت تيجي حضرتك أو حضرتك ونسألكم دعاء اللهم أمين ربنا يشفيه ويعافيه رب العالمين ويصرف عنه يا رب العالمين، لما إحنا نكون مع حد أصغر مننا في المؤسسة شغال معاك أو أخوك الصغير وتجيله تقول له طب تعالى هقول لك إيه رأيك، إيه رأيكم يا جماعة إحنا عايزين نعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، عايزين بعض الاقتراحات للشركة، إيه رأيكم، إيه السلبيات، إيه الإيجابيات، إيه الحاجات اللي بتقترحوها، إيه التعديلات أو التغييرات اللي أنتم بتقترحوها علينا إن إحنا ندخلها في المؤسسة أو في الشركة، إيه اللي بيحصل. الناس دي بيكون عندهم ولاء أكثر، بيحس إن هو المكان بتاعه أكثر، بيشعر ان هو لابد ان هو يؤدي اكتر في هذا المكان. نخلي بالنا من النقطه دي كويس جدا. وحاجه تانية، بعض المديرين كتير جدا المديرين لما يكون في نتيجه كويسه ما بيحبش يوريها للموظف. ليه؟ يقول لك احسن هو لو شاف ان النتيجه اللي عملها كويسه مجهوده هيقل او البذل اللي هو بيبذله هيضعف. انا اسف، الخطا عندك انت ايها المدير، والخطا عندك انت يا مديره، لان الموظف ده او الموظفه اللي عندك لو انا وريته او عرفته النتيجه النهائيه بتاعه الشغل بتاعه هيتحفز اكتر، وبعضهم هيتغر وهيقعد. انا كوظيف وظيفتي كمدير او وظيفتي كمديره ان انا اتابع اداء العمل. ايوه على حسب الشخص طبعا، في اشخاص بيتشجعوا وبيبذل اكتر واكتر، وواحد تاني بيتغر وخلاص بيقعد بيحس ان هو جاب اكتر ما عنده. يبقى الخطأ هنا خطأ مين؟ ها قولولي، احنا قلنا قبل كده الخطأ هنا خطأ مين؟ خطأ المدير ان هو قال له على النتيجة النهائية، ولا خطأ الشخص ان هو تغر وقعد وما قداش اكتر؟ ايه رأيكم انتوا كلكم كمديرين؟ الخطأ ده خطأكم انتوا ال 18 واحد اللي موجود معايا حالا على غرفة او اللي موجودين على الاذاعة، ايه رأيكم؟ مين اللي مخطئ؟ المدير اللي مخطئ، لانه قال للشخص اللي تحته انت، لا المدير اخبره بالنتيجة النهائية. احنا دلوقتي شغالين كلنا مع بعض، عمرو وهاني واحمد، هاني بلغ عمرو واحمد بالنتيجة النهائية وبالمجهود او بالانجاز اللي هم عملوه، فاحمد خد الغرور وقال كده انا جبت اقصى ما عندي وخلاص انا ما قدرتش اشتغل اكتر من كده، وقعد ومجهوده نزل، وعمرو تشجع وكان مجهوده اعلى واعلى. انا لما اخطات وقعدت وما كملتش الشغل بتاعي لاني انا حسيت ان انا جبت اكتر ما عندي او اقوى ما عندي، الخطا ده انا اللي اخطات، العيب ده من عندي انا ولا من عند المدير؟ طيب لو من عندي انا ومن عند المدير، طيب مين اكتر؟ يعني مين اللي متحمل المسؤوليه اكبر في الوقت ده، المدير ولا انا كموظف؟ طب ازاي المدير ما يستغل النتيجه؟ لا هو المدير يستغل النتيجه الجيده وقال لنا احنا كموظفين انكم ابدعتوا السنه دي، انكم عملتوا حاجه كويسه، فانا كواحد بدل ما اتشجع وان انا ادي عمل اكتر، لا انا قللت من العمل. ليه؟ قلت خلاص انا كده وصلت اللي انا عايزه، مش عايز اكتر من كده، فمجهودي قل، فالعيب هنا عليا ولا على المدير؟ الخطأ هنا عليا ولا على المدير؟ في ناس بيقولوا عليا انا على الموظف، وحد بيقول المدير اخطأ. لا طب المدير بدأ بالخطأ ازاي؟ مش فاهم يعني ايه المدير بدأ بالخطأ. المدير ما بدأش بالخطأ، المدير عمل الحاجة الصح تماما. المدير قال الحاجة الصح ان هو لابد ان الناس يعرفوا النتيجة النهائية. طب هنعيد تاني، دلوقتي في مدير وموظفين، الموظفين ابدعوا وعملوا شغل كويس جدا جدا جدا، والمدير المدير بقى سواء اب او ام او رئيس مؤسسه او رئيس فريق او اي حد، تمام؟ ودي برضو مشكله بتحصل مع الاب والام كتير جدا. نخلي بالك المدير بلغ اللي تحته او الاب والام بلغوا ابنهم بالنتيجه النهائيه والابداع والانجاز اللي هم عملوه. في فريقين، فريق لما عرف النتيجة والمجهود اللي هو عمله بدأ يتشجع ويبذل مجهود أكبر، دي نقطة. المجموعة الثانية تتغرب في نفسها وقالت كده خلاص احنا جبنا اللي عندنا هنقعد بقى مش هنشتغل. ايه رأيكم؟ الخطأ هنا خطأ المجموعة دي ولا خطأ المدير؟ لابد نشجعهم ونذكرهم بخطر وعظم مهمتهم، مش بس يشجعنا. الموظف كانت النتيجة دي أقصى طموحه، المفروض يقول لا للتشجيع، ما هو كان فعلا بيقول للتشجيع، كان بيقول فعلا للتشجيع. طبعا هقول لكم نقطة، كتير جدا من المديرين وكتير جدا من أولياء الأمور لما يشوف ابنه بيعمل حاجة حلوة ما يرضاش يقول له عليها وما يرضاش يشكره عليها، أو المدير نفس النظام كتير جدا ما يرضاش يشكر أي موظف عنده على النتيجة دي، ودي أمر بيضايق الموظف وبيضايق الناس اللي شغالة معاه، لأن أنا شايف إن أنا أبدعت وأنجزت وعملت حاجة كويسة، ليه ما تشكرنيش؟ ليه ما تقوليش أيوة أنت كده أديت عليك شكرا؟ ليه بقى؟ لأن المدير بيظن إن هو لو قال للناس ده الناس عملها هيقل أو مجهودها هيقل. طيب النقطة هنا بقى، الخطأ عند مين؟ عندك أنت يا موظف ولا عندك أنت يا مدير؟ لا، عندك أنت يا مدير مش عند الموظف. الموظف كده كده بيحصل له حالات كسل، بيحصل له حالات فطور، وده طبيعي جدا. تمام؟ انت وظيفة اساسية من وظيفتك يا مدير او يا ولي امر او يا مربي او يا كائن ايا كان، انت راعي ومسؤول عن رعية. تمام؟ انت مسؤول عن المتابعة، انت مسؤول عن متابعة الاداء بتاع الناس اللي تحتك، متابعة ادائهم، تقييماتهم، تقيم عملهم، ترفع تقارير ليهم وتشوفهم عاملين ايه. فانت لو انت مهما تشجع ولكن اللي تحتك عارف انك بتتابع عمره ما هيقل، اما انك شجعت وتكتب، اما انك شكرت وبس، الناس خلاص انا شكرت مش عايز مش هجيب اكتر من كده، ممكن يحصل له حاله فطور او حاله كسل. فالامر هنا المشكله عند المدير. جزاكم الله خيرا. التشجيع مع المتابعه، لابد ان انا اشجع مع المتابعه، شجعه شكرا ومية مية وانتغراف اللي انت عملته، ولكن عيني عليك وبتابعك، خلي بالك. زي اللي بيحصل ده اللي بيجيبوا نتيجة في ثانوية عامة من ناحية ايه بالظبط مش واخد بالي. اللي بيحصل ده اللي بيجيبوا في النتيجة في ثانوية عامة وبعد كده يتحضر في كلية القمة، لانه خلاص هو حاس ان هو سوبر هيرو بقى، خلاص حاس ان هو بقى برنس، حاسة ان هي ما فيش حد هيتفوق عليها، ودخلت الكلية مجتمع مختلف، بيئة مختلفة، مذاكرة مختلفة، مع ثقة زيادة في نفسها، وصلت درجة الغرور، تصطدم بالواقع، تقوم وقع. تمام؟ خلاص ما هو أب والأم بيقولوا انتوا كده عملتوا اللي عليكم، وانتوا كده شرفتونا بقى، انتوا كده رفعتوا راسنا انكم بقيتوا كلية طب، وبعد كده يخش كلية طب يقعد فيها 10 سنين. تمام؟ جزاكم الله خيرا. والتقارير بكتابة تكتب بالاستمرار، كمان موجود الوقت التقارير بالاستمرار علشان يعرف الموظف اللي تحته ان هو بيتابع وبيكتب في التقارير، فهيكون حريص ان هو يؤدي عمله على أسن وجه. نكمل. من النقاط المهمة جدا 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 يا جماعة ان احنا نفهم كل واحد كفء ايه. دلوقتي احنا مثلا الغرفة معانا اخواتنا مثلا واخواننا المشرفين، حد كويس جدا في السوشيال ميديا بينزل اعلانات وبيتابع الاخبار، حد كويس جدا في التصميم، حد كويس جدا في الانفوجراف، حد كويس جدا في الفوتوغرافر، حد كويس جدا في تنزيل الفيديوهات، حد كويس جدا في العلاقات العامة والكلام مع الناس ومتابعة المحاضرين، حد كويس جدا في الردود على اسئلة الزائرين للصفحة. فانا المفروض ان انا اعرف كل واحد نقطة قوته فين علشان استفيد بيها في الحتة دي، لان انا لو ما عرفتش كل واحد امكانياته وقدراته ومواهبه فين هحطه في الحتة الغلط بتاعته، فهيأدي اداء ضعيف وهو مش بيحب الحاجة دي ومش هيديلي النتيجة اللي انا عايزها. اما ممكن اخد وقت شوية في اكتشاف امكانيات الناس او اكتشاف مواهبهم او اكتشاف قدراتهم او اكتشاف ميولهم الشخصية. لما حد دلوقتي يقول لي انا عايز اخش كلية، انت ميولك ايه؟ انا عايز اخش قسم كذا في الكلية، تنصحني بايه؟ لا انا منصحكش بايه، انت ميولك ايه الاولا، انت بتحب ايه، ثانيا تعالى انت قدراتك ايه، مواهبك ايه، انت كنت درجاتك كويسة ايه، بتحب ايه اكتر من ايه، وعلى اساس الكلام ده تقدر توجهه، ما توجهوش بما يتناسب معايا أنا، بما أنا أحبه، لا، أنا أشجع اللي قدامي أو أنصحه بما يتناسب مع ظروفه هو وشخصيته هو، لأني أنا ممكن أكون ما نجحتش في حتة معينة، أسأله لو أنا ما نجحتش في حتة معينة وما قدرتش أتفوق فيها لضعف الإمكانيات، فلما حد يجي يدخل نفس المنطقة بتاعتي اللي أنا كنت فيها قبل كده وما نجحتش ما منعهوش، لا، أنا أشوف قدراته ومواهبه. طب أنا ما أعرفش، أسأله، أخد منه، أسأل اللي حواليه، أجيب منه وأقعد أسأله بعض الأسئلة وبعض المواقف وبعض أشوف هواياته ومهاراته هو بيفكر في إيه لغاية ما أوصل معاه للحتة دي. هي المشكلة في نقطة تانية بقى خالص، إن الشخص ذات نفسه، إني أنا بتكلم عن أنا يعني كل واحد من 19 اللي موجودين قدامي أو اللي بيسمعونا حالا على الإذاعة، المشكلة في أنا يا كل واحد حالا سامعني، إن أنا مش عارف إيه قدراتي. أنتوا يا جماعة ما ينفعش نبقى نتكلم إن إزاي هنكتشف قدرات الناس وإحنا مش عارفين إيه قدراتنا، وإحنا مش فاهمين هي إيه مواهبنا، وإحنا مش عارفين إيه إمكانياتنا. لازم نعرفها، لأنك لو عرفتها هتوظفها صح. انت ايه؟ انت كويسه جدا في كتابه الخطابات وكتابه البوستات او كتابه السكريبتات، خليكي في الحته دي. انت كويسه جدا في الدعوه الفرديه وعندك لباقه والكلام مع البنات زمايلك، خليكي في الحته دي. انت عندك قدره وامكانيه انك تدي محاضرات للناس، جميل، كويس. انت عندك حاجه كويسه، كل واحد لازم يعرف امكانياته الاول، استكشف نفسك الأول عشان يكون عندك قدرة على استكشاف الناس. صعبة، صعبة، مش سهلة. طيب يعرف منين القدرات دي؟ طيب خلاص، ايه رأيكم يا جماعة؟ ان شاء الله بإذن الله ممكن المرة اللي جاية او اللي بعدها ان شاء الله، هو ممكن في بعض الاستبيان، في استبيان ممكن انزله لكم، ارفعه لكم ان شاء الله، تاخدوه تكتبوه تحلوه. الاستبيان ده بيعرفك انت قدراتك ايه، مهاراتك ايه، مواهبك ايه، او على الاقل لو مش هيقول لك كده هيقول لك انت تنفع تشتغل ايه، وايه الاماكن اللي انت تبدع فيها، وايه قدراتك الشخصيه، وايه مهاراتك الشخصيه بتاعتك. بيفهمك نفسك، هو بيديلك، هو اختبار مكون من بعض الأسئلة كتير كده بنحلها، كل واحد يقعد يحلها مع نفسه، تمام، وبعد ما يحلها بيديلك على بعض الخطوات تعملها، وبعد ما نعمل الخطوات دي بيديلنا في الآخر خالص نموذج كامل عن الشخصية دي، انت ايه شخصيتك ايه، فهيوضح لك النقاط اللي عندك. فان شاء الله بإذن الله، ان شاء الله ذكرونا بس الإخوة والأخوات اللي موجودين، إن شاء الله يذكروني المرة اللي بعدها، لأن إن شاء الله المرة الجاية أنا بعتذر مش هكون موجودة، هنكون في سفر إن شاء الله. المرة الجاية اللي بعدها إن شاء الله هنكون موجودين، أرفع لكم بإذن الله الاستبيان، نكتبه ونحله ونتقابل المرة اللي بعدها بإذن الله ونشوف إيه رأيكم، هل كان في تغيير ولا ما كانش في تغيير. وكذلك نفس النظام، الأمر ده مش هيختصر عليكم بس، جزاكم الله خير وجزاكم مثله، الأمر ده هيطأ عليكم وعلى كل اللي حواليكم، ونشوف هل ده غير عندنا حاجة. الأمر ده هيكون زي الكشاف اللي بيوريك النقاط اللي عندك، في حاجات كتير جدا منكم بيعمل الإمكانات أو المهارات دي ولكن هو مش حاسس بيها لأنه مش بيمارسها أو مش لمسها أو عارف أنه بيعملها بس مش عارف يعرفها كويس. فإن شاء الله بإذن الله ننزلكم مرة اللي بعد الجاية. عندي كتب، مش فاهم يعني إيه السؤال صراحة، يعني عندك كتب مش فاهم بل. فرجل عظيم أو امرأة عظيمة جدا اللي تعرف تستعمل عقول الآخرين أو مواهبهم لتنفيذ الأهداف. النهاردة في خلال وقت قصير جدا إن شاء الله سريعا كده هناخد أدب الحوار، أدب الحوار. إحنا تكلمنا عن أدب الحوار المرة اللي فاتت، ولكن يعني لقطة، لا 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 لم عنديش اي كتب لا مؤلفه ولا مطبوعه. لا، احنا قلنا المره اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحاور مع الصبيان الصغيرين، كان بيتحاور مع الشباب، كان بيتحاور مع النساء، كان بيتحاور مع غير المتعلمين الأعرابي، وساعة ما يشد عليه صلى الله عليه وسلم يعني إيه يرشق له ويلين في الكلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع المتعلمين مع الكبار، كان النبي بيتكلم مع بقية الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستشير بعض الناس في الأمور المهمة كما استشار أم سلمة رضي الله عنها. وقلنا برضو أثناء الحوار نقطة كثيرة عشان الحوار، أنا لما أجي أكلم حد في نقطة معينة لابد إن أنا أديه الوقت إن هو يتكلم، أحسسه إن أنا هو بديله فرصة للتعبير عن نفسه، أتقبل وجهات النظر، أتقبل اختلاف شخصيته عن شخصيتي، أحسسه إن أنا متفق معاه في بعض البنود اللي هو بيتكلم فيها، يكون عندي أنا هدوء واتزان نفسي أثناء الحوار، ما كنش متعصب. وفي الآخر خالص لابد انك تراعي ان كل حد بتحاوره مهما كان مخطئ عنده حتى حق في اللي بيتكلم فيها، او حتى لو ما كانش حق محض ولكن يكون هو من وجهة نظره عنده حق فيها. طبعا الكلام ده كله بخلاف الايه الثوابت الشرعية، حتى في الثوابت الشرعية حتى لو واحد جاي بينقض لك في دينك اسمعه ازاي. يعني احنا بنتكلم في الحوار دلوقتي في نقاط سياسية او نقاط خلافية ماشي تكلم معه وهتمعنى، اما واحد جاي يعني يتهم ديني هتمعنى ازاي؟ ينفع نسمعنى؟ نبيك حبيبك سيدك صلى الله عليه وسلم قاعد يستمع. اتفرجت يا ابا الوليد؟ خلصت؟ جبت اللي عندك كله؟ طب خد بقى اسمع مني تمام. المهارة اللي بعد كده مهارة تنظيم الذات. فلو سمحتوا احنا عايزين نركز خلال ربع ساعة، هنجري شوية سامحوني، بس لابد ان احنا ننتهي من هذه المهارة اليوم ان شاء الله. مهارة تنظيم الذات، تنظيم الوقت بتاعنا، هننظم نفسنا ازاي، هننظم الامور بتاعتنا ازاي. فلابد ان احنا يعني ايه نركز مع بعضية فيها، فنحتاج تركيز شديد جدا. ويا حبذا لو حد من إخواننا أو أخواتنا سريع يعني حد سريع البديهة، حد لماح، حد سريع الكتابة نشط، يلقط الكلام اللي احنا بنكتبه ويلخصه بخصوص صغير ويكتبه علشان إخواننا يستفيدوا به، إن احنا ممكن نلخص بعض الكلمات دي عشان بعض الناس تستفيد تستفيدوا به. جزاكم الله خيرا. هنبدأ سريعا. تنظيم الذات، النبي صلى الله عليه وسلم كان منظم كل حياته، منظم كل أمور. احنا مش هنتكلم، احنا هنقول المواقف، ومن المواقف نستنبط يعني ايه تنظيم. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الدعوة الأول بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة كانت النبوة، ساعة ان سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده النبي انطلق على اهل مكة ولا كانت سرية؟ كانت سرية. في مين؟ انذر عشيرتك الاقربين. يبقى كده بدأ الاول النبوة وبعد كده سرية انذر عشيرتك الاقربين، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينذر اهله، بدأ ينذر قومه. وبعد ما انذر قومه اللي هو يعني يقول لهم ينصحهم شوية شوية، بدأ يعمل ايه؟ يخرج على الناس كلهم. وبعد ما كان في المدينة طلع مكة، بعد ما كان في مكة طلع المدينة، وبعد كده بدأ ينتشر الى ربوع الارض كلها. وبعد كده طلع من محيط الانس الى محيط ما خلف الانس هما الجن. فده كان تنظيم. فاحنا برضو ننظم نفسنا واحنا في الدعوة بتاعتنا. هدعو مين؟ نفسي. وبعدين عشيرتي الأقربين، صحابي، إخواتي، حبيبي، الشلة بتاعتي، الجروب بتاعي، أهلي. وبعد ما خلص أبدأ أخرج واحدة واحدة، وما خطيش مرحلة إلا لما أستوفي على قدر ما أمكن المرحلة اللي قبليها. تمام. النقطة الثانية تنظيم اللبس. تنظيم اللبس هو احنا نهتم بالبيت بتاعنا ليه يا عم الحاج؟ لا، الملبس، الملبس الزي، الواحد هو بيرتدي اي حاجه يا عم. خليك انت ليه، انت ليه كده بتبص للدنيا؟ انت ليه عايز تلبس لبس كويس وما اعرفش ايه وتعمل وتعمل؟ الله، هو لازم نلبس لبس مقفر؟ لازم اكون داعيه لابس لبس مقفر والدنيا متبهدله؟ لا، نبص لمشايخنا ونبص لعلمائنا هم لابسين ايه افضل لبس. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وانكم قادمون على اخوانكم فاصلحوا رحالكم واحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامه في اعين الناس، فان الله لا يحب التفحش. وده من ناحيه الدين، تمام؟ هو ده الدين. وايضا كانوا حتى العلماء الغربيين بتوع التنميه البشريه كان بيقول لك وانت رايح تكلم الناس هتقف على ستيج او هتقف على منصه او هتقف تكلم الناس لازم تكون في حاجه اسمها القصر المعنوي باللبس بتاعك، الزي اللي انت لابسه الناس بتقع عينيها المنفذ الى القلب، العين، وبعد كده السماع. اول ما بيشوفك يا اما هتقبل منظرك او مظهرك فياخذ منك الكلام، او اول ما هيشوف الشخص لا يتقبل المظهر. بمعنى انا دلوقتي رايح ادعو واحد الى الله وانا ماسك سجاره وحلق شعري راس بيك، ايه اللي هيحصل؟ انا رايح بقى اكلم واحد عن الدين وانا هدومي متقطعه وشعري وشعري متناكش ووشي متبهدل، برضه مش هيكون مطمئن. انا رايح اكلمه وانا لابس قميص او لابس يعني لبس كويس ومظبط نفسي ومظبط الزي بتاعي وحاطط البرطال كويس وابتسامه جميله والسلام عليكم وبتمسك ايده، فانت ايه؟ فانت اثرت فيه قبل ما تكلمه، فانت يعني زي اثرت فيه، زي امتلكت قلبه وامتلكت قلبه قبل ما تمتلك عقله، انك اثرت في قلبه، انك حسيته انك يعني ها انت حد كويس، هتقول ايه بقى؟ فلم لو وافق كلامك الكويس، لو وافق مظهرك الكويس كلامك الكويس هتأثر في أخر. فنخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا، الإخوة والأخوات الاثنين. ومش معنى ان احنا طبعا احنا بنتكلم أخوات، فمش معنى ان انا هلبس لبس كويس كأخت ان انا بقى هلبس لبس خارج، لا. أيوة، نقاب محترم، نقاب شيك، نقاب كويس، اه انا مفيش حتة بينه مني خالص، ولكن في نقاط شكل كويس، لا في إزدال أو ملحفة جميلة، الجوانتي مغطي إيديا، الملحفة أصلا نازلة على الشوز من تحت على الحذاء من تحت، الحذاء مش متقطع، لو ظهر من تحت هيكون متلمع، لو أنا دخلت في وسط أخوات في وسط مسجد أو في وسط جلسة أخوات، لا شايفين أنا لسه مهندم، كذلك نفس النظام للإخوة، فالأمر ده بيكون أدعى إن الناس يسمعوا لنا. الأمر اللي بعد كده الأكل. ايوه، هو النبي كان منظم في اكله؟ ايوه، ثلث وثلث وثلث، صح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للاخر ايه؟ يا غلام فمن الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني ما فيش حاجه في الدين عندنا، ما فيش حاجه النبي سابها لنا الا وكانت منظمه. ايوه، نبدا ننظم، نظمنا حياتنا الشخصيه الدعويه، نظمنا حياه اللبس بتاعنا، نظمنا المطعم، السفر، الناس تسلم واحنا مسافرين، حتى دي فيها نظام. اه احنا خارجين دلوقتي خروجه مع بعض وهنروح نتفسح مع بعض، طيب مين الامير بتاعنا؟ مين القائد بتاعنا؟ مين المسؤول بتاعنا؟ مين اللي هيكون الليدر اللي هو هيتكلم او ان هو هيبص في الامور؟ هنخرج يمين ولا شمال؟ هنروح على البحر ولا هنروح الاول نتغدى؟ هنلعب كوره ولا هنلعب طايره؟ لابد ان يكون في قائد، اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم. ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم بيحرص ان فيكم تنظيم دقيق علشان تكون الامور منضبطه، سواء كنت كلمه او حرب او في اي مكان او في سفر او حتى في خروجات، مهما كانت هذه الخروجه طالما في طاعه الله تبارك وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما دخل المدينه، بعد اول ما دخل المدينه عمل ايه؟ اخى بين المهاجرين والانصار، وبعد كده عمل اتفاقية المهدف مع اليهود. مفيش حاجة مش منظمة، مفيش حاجة ماشية كده وخلاص، فالاتفاقات والمعاهدات. ولما النبي صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن أتاكم أهل اليمن من أرق أفئدة، وبعد كده جه وفد عبس على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا تسعه، فالنبي قال لهم ايه؟ انا عاشركم، وعقد لهم لواء. يعني اتفاقات ومعاهدات، نعمل اتفاقات ومعاهدات مع اخواننا، نعمل توائم، نعمل تعاونات بينه وبين فرق العمل. انا دلوقتي فريق عمل في صفحه معينه، وفي صفحه ثانيه اسلاميه فيها فريق عمل، وفي صفحه ثالثه فيها فريق عمل. ايه المشكله؟ ان احنا نجتمع احنا وهم وهم الثلاثه، ان احنا الثلاثه نبدا نفيد بعض، نبدا نساعد بعض. حد عندهم بيعمل تصميمات احسن من عندنا، حد عندهم بينزل بوست افضل من عندنا، حد عندهم بيستطيع ان هو يعمل ريسيرش وبحث وبينزل بعض الكلمات احسن من عندنا، حد عندهم مترجم افضل من عندي. فاحنا كلنا نتفق مع بعض بحيث ان احنا كلنا نفيد هذا الهدف الاساسي، ان احنا نتفق مع بعض على الخير. مثلا اخى بين المهاجرين والانصار، فنحن كذلك نتفق مع بعض على حسب ان احنا نفيد بعض كلنا لله حتى ناخذ بايدينا الى الجنه. طالما في الخير طبعا، ده كله في خير، كله لله تبارك وتعالى. الشؤون الاجتماعيه كل امر، يعني دلوقتي حتى النبي صلى الله عليه وسلم نظم في شؤون الحياه الاجتماعيه في اي مجال في العمل، واعطي كل ذي حق حقه، لابد ان انا اوفي كل واحد حقه. طيب الوقت، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان منظم وقته؟ ايوه، كان في النبي صلى الله عليه وسلم بينظم الوقت، وهو مسافر، هنسافر امتى؟ وهنمشي امتى؟ وهنقعد امتى؟ طب النبي نايم، عايزين حد يكون صاحي علشان يصحينا، فكان في ترتيب وتنظيم دقيق جدا للوقت. وافضل تنظيم للوقت اللي ينظم وقت صلواته، افضل تنظيم للوقت. تمام؟ امتى صليت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بين القيلوله، امتى؟ الظهريه، او قبل الظهر بشويه، او بعد الظهر بشويه. طيب الوقت اللي انا عايز اذاكر فيه، عايز احفظ فيه، عايز كميات حفظ كتيره، امتى؟ من قبل الفجر الساعه الى الساعه 8 9. طيب شويه، طب انا خلاص، وبعد كده الساعه 8، من 8 ل 9 لغايه الظهر، ذاكر الكلام اللي عايز فهمه. طيب انا الظهريه دي هنام فيها، او يعني بكون راجع من الشغل فيها. طيب بعد الشغل، بعد الظهر، انا مش عارف احفظ، خلاص معاك كتاب انت بتقرا بتستفيد، او بتاخد حاجات الفهم، مش عايز احفظ. طب احفظ تاني امتى؟ من قبل المغرب شويه الى مثلا الساعه 10 11 بالليل، ده برضه انا عايز احفظ او اذاكر دلوقتي كويس جدا، نشاط العقل فيه عالي. يبدا نشاط العقل ينزل تدريجيا من بعد 12 بالليل او 11 بالليل الى ما قبل الفجر. فنخلي بالنا من النقاط كويس، نرتب اوقاتنا، وخير افضل ترتيب للوقت هو الترتيب على حسب الصلوات، من بين المغرب والعشاء هعمل كذا، بعد العشاء هعمل كذا، بعد الفجر هعمل كذا. هتظبط وقتك باذن الله تبارك وتعالى، لانك انت هتلتزم تنظيم الوقت، لابد فيه من الالتزام. وان لو انت لو ملتزم بالصلوات والزمت نفسك بعد كل صلاه بحاجه، ان شاء الله هتلتزم باذن الله. التخطيط، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطط كل امور، كان بينظم كل حاجه. ايوه، كما خارج دلوقتي رايحين رحله، مسافرين رايحين مشوار، هل اخطط له ولا يا عم حاج احنا هنمشي وزي ما تحصل تحصل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قبل كده في الهجره كان تخطيط بارح، تخطيط خرافي، تخطيط استراتيجي على اعلى مستوى للهجره. فنخلي بالنا، لابد ان احنا نخطط جيد لكل امر من امور الحياه. طب والحرب، النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب كان بينظم وقته وكان عنده تنظيم. اي طيب، ناخد غزوه بدر كده مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم في الاول ها استشار اصحابه نعمل ايه. طيب وبعد ما استشار اصحابه نعمل ايه؟ حد اشار عليه ان هو يلا نعمل عريش ورا، زي مثلا زي كده ايه، غرفه القياده، غرفه المتابعه. طيب وبعد كده تعالى اما نرزم بقى الابارقه كلها اللي حوالين بدر كلها، وبعد كده ونقف على بئر بدر. كويس جدا. وبعد كده طيب الجيش نخليه ثلاث صفوف، في ميمنه وميسره وقلب، وفي القلب فيه مقدمه ومؤخره. وبعد كده الثلاث صفوف دول هيكون في طبعا بخلاف المقدمه والميمنه هيكون في حمله رماح، هيعملوا ايه؟ هيخترقوا الصفوف، وبعد كده في سهام، السهام اللي هما زي المدفعية بتاعت اليومين دول، تمام، علشان يخلوا الجيش اليهود الجيش المشركين يوطي او يرفع الدروب بتاعته فما يشوفش كويس. وبعد كده بعد كده يبدا بقى المجموعه الثالثه في الاقتحام، مجموعه المحاربين احد كذلك يوصل بعض فعل بعض الامور، الخندق كذلك من حفر الخندق ومساحه الخندق واللي واقفين بيحموا الخندق وهذه الامور كلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينظم كل امور حاد. طيب احنا بقى عايزين ننظم امور حياتنا ولا لا؟ عايزين ننظم امور حياتنا؟ لو عايزينها ننظم امور حياتنا ان شاء الله يبقى في بعض اللمحات سريعا جدا هناخد بالنا منها في محظورات تنظيم الذات. محظورات، خلي بالك اوعى تقع في الكلام ده. طبعا الكلام ده كله ذكره دكتورنا واستاذنا دكتور وليد فتحي ربنا يبارك فيه في الكتاب قررت ان اغير حياتي، قررت ان اغير حياتي. ايه المحظورات؟ احذر ان يوقفك السعي في الحياه بسبب عدم بلوغك درجه الكمال. في بعض الناس، بعض الناس للاسف ودي نقطه عند كتير جدا مننا، ان هو علشان ما جابش الدرجه النهائيه يقعد، علشان ما وصلش لدرجة الكمال يكسل. عمرنا ما هنوصل لدرجة الكمال. واحد علشان ما جابش 100% حاسس ان هو فاشل، واحدة ما جابتش ما طلعتش الاولى في الكلية حاسس ان هي مش نافعة، واحد علشان مش لاقي الزوجة الجميلة اللي معرفش ايه اللي ايه اللي ايه لا مش هتجوز، واحدة علشان مش لاقي الزوج الامام الورع التقي اللي هو بقى يعني عندين مواصفات بنعمل مواصفات قياسية سواء من هنا او من هنا، فاحنا مش لاقيين درجة الكمال فنوقف، فنوقف المشروع بتاعنا. لا، مفيش حد هيبلغ درجة الكمال. خلي بالنا جدا من النقطة دي. النقطة اللي بعد كده، ان تتوقع ان ترى الاستحسان في عيون الاخرين. انتوا دلوقتي احنا بنتكلم عارفين، بس السؤال لو حد السؤال هيجي، حد سؤال هيجي، احنا بنتكلم عن الكمال مش بنتكلم عن الامور اللي هي الاساسيات. في فرق ما بين احنا، انا اسف انا وقفت التوقع علشان في حد هيتكلم، ممكن حد يسال عن النقطه الاولانيه ان انا ممكن احط شروط او نبقى عنها او 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 يعني مما اربط اي حاجه. لا، في اساسيات لابد منها، في اساسيات لابد منها، ما اقدرش اتنازل عنها، تمام؟ ولكن في امور كماليات، في امور اللي هي ال 100% التوب المعصومين اللي هي لابد ان انا اركز كل حاجه. لا، خلي بالنا من دي، لن نصل اليها مش معنى ان احنا لن نصل اليها ان احنا نتبعها، لا، نكمل باذن الله. الامر اللي بعد كده، خلي بالكم، خلي بالكم، لو بداتوا تعملوا حاجه جديده، لو بدأتوا تشتغلوا على نفسكم، لو بدأتوا تشتغلوا على الناس، لو بدأت اي مشروع كويس، اوعى تفكر او اي تفكري انك هتلاقي نظرة استحسان او نظرة يعني شكر في عيون الناس خالص. فبالعكس، الناس هتحاربك اول ما تحاول تنجحي في حاجة، الناس هتحاربك وهتقف قدامك وتحاول تهد منك الى ان احنا نصل. الناس اول ما تحس ان احنا بدأنا ننجح هيحاربونا وهيوقفوا وشنا، فاحنا ما نخافش، احنا نكمل شوية شوية، الناس هيقتنعوا بينا. في الاول بيحاربوك، شوية بيسكتوا، شوية شوية بينتقدوا، شوية شوية بيأيدوا، شوية شوية بيقوموا واقفين جنبك علشان ياخدوا معك صورة ويقولوا احنا عارفينكم، احنا كنا زيكم من زمان. فخلي بالكم ان الناس هتحاول تعطلكم كتير، فما ما تستغربوش. طب هم ليه بيعملوا كده؟ طب هم ليه؟ ما احنا كان ممكن يبداوا، كان ممكن يعملوا المشروع ده، او كان ممكن ينجحوا. طب هم زعلانين ليه؟ هو كده، دي نفوس، خلي بالكم منهم. ما تبصوش، طب كملوا على طول. خلي بالكم انتوا بتنظموا الذات انك تحط قدامك على المكتب بتاعك حاجات انت مش عايزها الا بعد اسبوعين. ما تحطش شراكيب قدامك كتير، ما تحطش قدامك الا المسؤوليات او الحاجات اللي انت هتحققها النهارده او بكره، اللي انت عايز تنفذها النهارده او بكره. اما لما يكون في حاجه انت هتنفذها كمان اسبوعين حاططها قدامك على المكتب بتاعك، الامر ده هيشتتك اكتر. مركز، اوعى نكون من الناس اللي هم عندهم سياسه منتصف الهدف، سياسه منتصف الهدف ان هو يمشي في مشوار، يمشي في مشروع، وقبل ما ينتهي منه يقوم رايحه ويقوم سايبه ورايح لنقطه ثانيه، وبعد ما ينتهي منها يقوم سايبه ويقوم رايح لنقطه ثانيه. قفل قفل المشاريع بتاعتك، قفل الغطيان بتاعتك، ما تسيبش اغطيه مفتوحه، لانك لو سبت الغطاء بتاع المربى مفتوح او بتاع الجبن مفتوح او غطاء اي حاجه مفتوح شويه وهتفسد. قفل كل حاجة علشان تنتهي منها وتشيلها عن همها عن راسك وتعمل عليها اكس انك انتهيت منها علشان تنطلق للي بعدها. صحيح، جزاكم الله خيرا. مش انجاز ابدا ان احنا نبدا. الوفات ملايين بداوا بحفظ القران، ولكن اللي انجز هو اللي انهى، اللي بينجز هو اللي عنده القدره على كتابه السطر الاخير، مش اللي بينجز هو اللي بدا الاول في كتابه اول كلمه. خل بالنا جدا 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 من النقطه دي. في البدايه واحنا شغالين هيكون عندنا امور صعبه وامور سهله، امور بسيطه وامور معقده. ما تشغلش نفسك كتير قوي بالامور البسيطه وتاخد تستهلك نفسك وتستهلك مجهودك وتستهلك طاقتك، وبعد كده ما تلاقيش طاقه للامور القويه اللي بعد كده الثقيله المعقده، او اللي هي الامور اللي ذات اهميه اكبر. نخليها دايما احنا ندي وقتنا للامور اللي هي ذات اهميه اكبر وينتهي منها، والمجهود الصغير يروح للحاجات البسيطه علشان ناخد بالنا. صحيح، لو احنا في يوم من الايام، استغفر الله العظيم يا رب، لو احنا في يوم من الايام عندنا بعض النقاط الصعبه والسهله في اليوم، عندنا بعض المهام طول النهار صعبه وسهله، لو انا بدات في السهل الاول مجهودي هينتهي في السهل، وبعد كده هاجي بالليل بعد ما اجهدت تماما ابدا في الصعب ما اقدرش اجيه، ابدا انتهي من الصعب. اولا خلي بالك، اوعى اوعى وانت شغال جانب من الجوانب يطغى على جانب اخر. واحد علشان نفسه يطغى كل حاجه، او علشان تعبده يطغى على علاقته باهله وعلاقته بابيه وعلاقته بامه وعلاقته بالشغل بتاعه وعلاقته بالحياه الاجتماعيه، او واحد علشان علاقته بشغله يعني يبهدل علاقته بربنا سبحانه وتعالى وعلاقته بالناس. لا، لابد ان يكون هناك موازنه بين الامور، جزاكم الله خيرا. لابد ان يكون هناك موازنه بين جميع الاهتمامات. حد لحد منكم يا جماعه معاه مفكره او معاه اجنده صغيره او معاه حاجه بيكتب فيها مواعيده؟ النهارده مثلا انا خارج النهارده هجيب واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه بيكتب الامور دي كلها. لابد لابد ان يكون معانا مفكره دايما، او اجنده او ورقه او نوته، نوته بنبص لها على ان هي مخزن للمواعيد للاجتماعات. كل شويه ببص فيها برتب الامور بتاعه اليوم بتاعتي، علشان هيكون اكثر انجازا ان انا مرتبها في العقل بتاعي او في دماغي ان انا اكون مرتبها على ورقه. نخلي بالنا كويس جدا جدا من النقطه دي. ان شاء الله باذن الله مع زياره ان شاء الله مش هنقدر نكمل المره الجايه باذن الله، نبدا في كيف تصبح شخصيه منظمه. كيف تصبح شخصيه منظمه ان شاء الله المره الجايه باذن الله. و ان شاء الله باذن الله اكون جهزت لحضراتكم الاستبيان اللي هو موجود، او ممكن يعني انا ممكن احيل حضراتكم المجموعه المسلمين الشفاف لو جزاكم الله خيرا، في مدونه باسم دكتور جاسم هارون. دكتور جاسم هارون. ايوه الدكتور جاسم هارون. حضراتكم هتخشوا عند الدكتور جاسم هارون عن بعض الاستبيانات او بعض الاختبارات الشخصيه تنزلوها هنا على الدكتور جاسم INTG. ده الاستبيان اللي موجود بقى اسمه INTG موجود عنده. ممكن كل واحد منكم هيلاقي اختبار مكون من بعض الاسئله. كل اسئله ليها اربع مجموعات مقسمه لاكثر من سؤال والاجابات بتحددها في الاخر. وبعد كده تدي لنفسك الدرجه تراجع الشخصيه تستطيع منها ان هو تكشف بعض ملامح الشخصيه بتاعتك وايه النقاط الانسب ليك بحيث ان احنا منها نستطيع ان احنا نستكشف بعض الشخصيات اللي احنا بنتعامل معاهم. جزاكم الله خيرا نفع الله بكم واسال الله تبارك وتعالى ان يستعملنا واياكم في خدمة دينه تبارك وتعالى. وأسأله تعالى أن يرزقنا عملا صالحا وأن يقبضنا عليه وأن يحسن الثمن يا رب العالمين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا التوفيق والسداد. اللهم آمين. جزاكم الله عنا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونعتذر لعدم النهارده ان شاء الله المره الجايه باذن الله. لو في حد اي حد من الاخوه والاخوات عنده بعض الاسئله ان شاء الله ممكن نجهزها المره الجايه. سامحوني على ذلك. جزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله.